أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الصور الأربع للمعاطاة التي قلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله أوردها بلحاظ عالم الثبوت، بخلاف ما تقدم كان بلحاظ عالم الإثبات. وبينا أن هذه الصور كالتالي: الصورة الأولى هي الصورة المتعارفة، أن يكون الإعطاء من أحد الطرفين لعين من الأعيان. عليكم السلام. فيقوم الطرف الآخر بإعطاء الثمن لتلك العين، وقلنا إن هذه الصورة لا ريب فيها، هي الصورة المتعارفة، وهي الصورة المتيقنة المعاطف، أن يعطي الثمن أحد الطرفين والمثمن الطرف الآخر. طبعا المثمن أولا كما هو متعارف، لكن لا بأس أيضا بذلك كما مر عليه. أما الصورة الثانية التي قلنا إنها التمليك في قبال التمليك، والتي كانت موردا للأخذ والعطاء، هل نتعقل أن يكون هناك تمليك في قبال تمليك أم لا؟ وقلنا إن الأكابر أشكلوا بإشكالات متعددة على هذه الصورة. من هذه الإشكالات ما تقدم عن المحقق النائيني أن التمليك لا مانية له، والمتعارف في البيع أن يكون هناك ماذا؟ مثمن وثمن، بينما التمليك لا مالية له. وبالتالي لم يصحح المحقق النائيني يرحمه الله هذه الصورة. وأوردنا إشكالا آخر أيضا للمحقق الأصفهاني. خلاصة إشكال المحقق الأصفهاني كالتالي، إشكال فلسفي دقي: أن التمليك في قبال التمليك غير معقول. لماذا هو غير معقول؟ لأنه في البيع نلحظ أن أحد الطرفين، بل كل من الطرفين البائع والمشتري، صاحب المثمن يلحظ المثمن لحاظا شنو؟ استقلاليا، فيعطيه لصاحب الثمن، وأيضا هكذا صاحب الثمن، لكن صاحب الثمن في الأصل لا يريد أن يملك، وإنما شنو؟ يريد أن يفي كما مر علينا. هو يتملك ولكن في الضمن ماذا يملك؟ مر علينا هذا المعنى. وفي هذه الصورة أوردنا صورة ضمنية، قلنا أن يكون تمليك من كل من الطرفين، يراد به كأن يصير هناك بيع وبيع في قباله، ولا مانع، لم نحل ذلك، مر عندنا هذا المعنى تتذكر. حقق الأصفهاني يقول الجمع بين اللحاظين، التمليك هنا ملحوظ بلحاظ شنو؟ ملحوظ بلحاظ تمليك من أحد الطرفين ملحوظ بلحاظ استقلالي، بينما في الأصل يعني هو ملحوظ بلحاظ استقلالي، كل منهما يملك شيئا. أنا أملك الثمن يعني أنظر للثمن مستقلا، أملك المثمن على فرض أنه يصح تمليك كل منهما ويتحقق بيعان كما مر علينا. إذا ما يتحقق بيعان ننظر إلى أيضا صاحب المثمن، نقول هذا صاحب المثمن ينظر إلى المثمن استقلالا. لكن لما يصير تمليك في قبال التمليك، التمليك ذي نظرة النظر إليه آلي، فكيف يجمع هذا المملك بين النظرة الاستقلالية والنظرة الآلية؟ يقول هذا محال. هذا مر عليكم في مبحث الحروف شلون ننظر إليه في الأصول. بالتالي أيضا أحاله المحقق الأصفهاني من ناحية فلسفية، وإحنا رددنا على المحقق الأصفهاني أن الصحيح أن تمليك في قبال التمليك، أما يكون هناك اجتماع بين بيعين كل منهما يبيع ولا مانع، يعني مو شرط أن يصير أحدهما باع والآخر مشتري، لا مانع أن يكون هناك بيع. البيع كما مر علينا في تعريف صاحب المصباح مبادلة مال بمال، فكل منهما يمكن أن يكون بائع ومشتري، بائع ومشتري. وأما هذا اللحاظ أن يكون أحدهما على الأقل البائع اللي ينظر إلى المثمن، كانت نظرته الأولى نظرة استقلالية، والتمليك النظرة في شنه آلية، فالجمع تمليك في قبال التمليك النظرة فيه آلية، فالجمع بين اللحاظين مستحيل بنظر محقق الأصفهاني، هذا غير سديد. ليش غير سديد؟ بينا أن عدم السداد أن الصحيح هذا معنى مستقل، يعني كما في الصورة الأولى في البيع من صور المعاطاة، عندما أريد أن أعطي هذا مثمن أنا بعطيك إياه في قبال دينار، شفتوا هذه العباءة في قبال دينار، نفس هذا التمليك كفعل لي أيضا أنا أنظر لمستقلا، شو المانع منه؟ ذي أمر اعتباري مع غير أن أحد الاعتبارين يختلف عن الآخر، أنا في الاعتبار الأول هنا مثمن في عباءة، في الاعتبار الثاني لما تمليك في قبال تمليك هذا أنا أملكك شنو العباء بشرط أن تملكني الدينار، طبعا مو بالشرط، تمليك في قبال تمليك، فلا مانع أن يتحقق التمليك في قبال تمليك وأن تكون النظرة من صاحبي الثمن والمثمن كل منهما نظرة استقلالية، يعني ينظر إلى الجانب المعنوي تمليك في قبال تمليك كنظرة مستقلة مو نظرة آلية. ما في مانع،
يعني هو في ذاته
بعدين يأخذك مقابل الاثر. إيه هو بلحظ ما يترتب عليه من الأثر، هو في الحقيقة هو كل البيع والشراء هما أمور اعتبارية يعني، لكن أنا أنظر إلى هذا التمليك كمعنى أنظر له مستقلا كما نظرت أصلا. حتى أنا في البيع لما يكون عندي عباء وأريد أن أملك العباء في قبال الدينار، في الحقيقة أملك هذا حملي للعباء، حملي للعباء يعني لإعطائك إياها وأخذك أنت لها وإعطاء الدينار، أو حتى لو قلت لك بعت وقلت أنت اشتريت، هذا اللفظ بعت واشتريت كلها أمور اعتبارية، يعني الأخذ والعطاء اعتباري وبعت واشتريت كلها أمور اعتبارية، فلا مانع أيضا أن تكون النظرة للتمليك في قبال التمليك كأمرين اعتباريين، ولكن النظر إليهما نظرة استقلالية. شنو مان؟ عفوا مان. هذا تقدم عنده. نعم. تفضل.
النظرة الاستقلالية يعني يمكن أن الواحد
يعني أنظر لها
أيضا بالثمن أحيانا، يعني عند التمليك يكون إليه الأحد. ونظرنا إلى النظرة الاستقلالية يكون له قيمة.
هذا إشكال. هل التمليك له مالية؟ إذا إشكال مستقل، تمليك ذا له مالية ولا ما له مالية؟ أشكل هذا بإشكال على حدة إن أصلا التمليك لا مالية له، وبالتالي كيف هذا التمليك؟ والإجابة عن هذا الإشكال الصحيح أن التمليك كأمر ماذا؟ معنوي، العرف ينظر إليه مثل الحق الشرعي. الآن لما أقول لك أنت لك حق، وأقول لك مثلا تسقط حق التحجير، حق الحضانة، معي في قبال مال، تقول لي نعم أسقط هذا في قبال مال، يعني هذا كأمر معنوي. هذا التمليك أيضا صاحب الثمن أو صاحب المثمن كحق لكل منهما يملكه للآخر، وله مالية، لأن مالية المال منين تأتي؟ أيضا من الاعتبار. إحنا الآن هذه الأوراق النقدية منين صار لها المال؟ يعني منين؟ بالاعتبار. فإذا كانت هذه الأوراق المالية اللي أصلا هي كسائر القراطيس عندنا، معني صحيح هي مطبوعة بكيفية خاصة، لكن هناك مؤسسة عقلائية اعتبرت وجود مالية لهذا المال، وأنا أيضا كعاقل صاحب العباءة، وأنت كعاقل صاحب الدنانير أو صاحب الأشياء التي تريد أن تستبدلها بالعباءة، تعتبر أن هذا التمليك كأمر معنوي في قبال تمليك إياك للعباءة كأمر معنوي، لا مالية ولا ما لا مالية؟ لا مالية. فما لا مانع أن يكون التمليك في قبال التمليك له مالية. وقلنا كان مصب أكثر الإشكالات على الصورتين الأخيرتين التي هي إباحة في قبال الإباحة وإباحة في قبال التمليك. قلنا هذه الأكثرية قالوا هذا يعني مشكل أن نعتبر تحقق المعاطاة ثبوتا بهم، وأشكل عليهم أيضا بعدة إشكالات. الإشكال الأول للإباحة في قبال الإباحة أو الإباحة في قبال التمليك أن هذا غير متعقل عرفا، عكس ما قاله القدماء أن الأصل في المعاطاة هو الإباحة. ذلك قالوا لا، الأصل في الإباحة عند العقلاء صحيح هي إباحة، لكن المقصود أو هناك نظرة بدوية إباحة لهذه المعاطاة، لكن هي لا يقصد بها العقلاء إباحة. أنا عندما أعطيك العباءة وتعطيني الدنانير هذه مش إباحة، هذه تمليك للعباءة وتملك للدنانير، هذه الأصل فيها شنو؟ بيع وشراء. جعل إباحة في قبال إباحة هذا غير معقول عرفا، خلاف ما ذهب إليه القدماء. هذا أيضا أحد الإشكالات، يعني ذلك اللي قالوا أصلا لا نتعقل وجود بيع أو أنه أصلا هذا مو بيع عرفا الفقهاء القدماء، قال في نظرة أو في إشكال من أحد المتأخرين يقول أصلا العرف لا يفهم من المعاطاة إلا التمليك، يعني البيع والشراء، وأن يقصد أحد المتعاطيين أن يبيح العباءة يستفيد منها ذاك في اللبس، و ذاك أيضا يبيح الدنانير يستفيد منها هذا في البيع والشراء، وتالي كل يرجع كل منهما المال لصاحبه، هذا غير معقول عرفا. هنا هذا الكلام أصلا مو بصحيح. الإباحة في قبال الإباحة متعقلة بل ومتعارفة عرفا، معي عندنا في الحقيقة إباحة في قبال إباحة، وعندنا في الحقيقة يعني معاطاة، كلا الصورتين صحيح. أنتوا تشوفونها أصلا في الإباحة في قبال الإباحة. نبدأ الآن نقرب بالفكرة، مثل تقريب للفكرة مو للفكرة الأساسة. أنا لو احتجت إلى سيارتك وأنت احتجت إلى سيارتي، فأبحت لك التصرف في سيارتك. أنت تحتاج إلى سيارة مثلا شنو كبيرة، وأنا فعلا أحتاج إلى سيارة صغيرة، أنا أريد أروح إلى مكان أحتاج إلى سيارة صغيرة، فأنا أعطيك سيارتي وأنت من دون تملك تملك، وإنما ماذا أريد؟ أريد أن أستفيد من سيارتك وأنت تستفيد من سيارتك. فهناك عندنا في العرف إباحة في قبال إباحة، وعندنا تمليك في قبال تمليك، عرفنا؟ يعني في الصورة الأولى في الحقيقة مبادلة أحد المالين بالمال الآخر، وهو ما يصدق عليه البيع، سواء قلنا البيع تبديل عين بثمن أو تبديل إحدى العينين بالعين الأخرى، كلا الصورتين إحنا أيوة تمليك في قبال تمليك، كلا الصورتين في الحقيقة من أنماط البيع، ولا إشكال في يعني تحقق البيع بكل واحدة من الصورتين، ولعل هذا يعني العرف يفهمه. قد تكون هناك إشكالات دقية بالتأمل العقلي، ولكن هذا الإشكال العقلي حتى الإنسان اللي يعني يفكر يقول شلون يتحقق هذا، ما يخالف شلون يتحقق هذا، في أمور احنا يعني مثل ما نعبر، وكما سيأتينا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله من الصور، لا بيع إلا في ملك، والشارع حرم علينا امتلاك أحد العمودين الأب والأم، وأجاز لنا شراء الأب والأم إذا كان أحدهما عبدا. إيش حلوا المشكلة؟ ولو تشتري زين هذا تشتري شلون تملكه؟ تشتري قال ها تملكه أنا ما ثم ينعتق قهرا عليك، وقال هذه ملكية آنية اللي يسمونها آنمائية، بس هي آنية يعني. طيب قال ليش يعني تأول أدلة؟ يقول هذا مقتضى الجمع بين الأدلة، لا بيع إلا في ملك، وأنت أيضا لا تستطيع أن تملك أحد عموديك، وأيضا يسوغ لك من ناحية شرعية أن تشتري أحدهما. طيب شريته، تشريته يعني ملكته، قال ها
تشتري
بس ما البيع هنا نقصد به الأعم من البيع والشراء، يعني حتى أنت أصلا تشتري ما لا تملك، أنا ما تستطيع تملكه، فكيف تشتري؟ واضح شلون المقصود من لا بيع إلا في ملك. فإذا النكتة اللي جبتها جميلة أنت الآن، يعني حتى تضحك بها، اسمعنا لا بيع إلا في ملك، يعني من الطرفين، البيع هنا لا بيع إلا في ملك أعم من البيع والشراء، أنت ما تستطيع أن تشتري شيئا لا تستطيع أن تملكه معي، كما لو تشتري خمر معي، تشتري مثلا كلبا، مو كلب صيد ولا ذي، مو من أنواع الكلاب التي يستطيع الإنسان أن يتملكها، هناك أمور الإنسان لا يملكها فكيف يشتريها؟ هذه مسألة يحتاج لها فائدة عرفية، والصحيح أنه يسوء الفقهاء أفتوا بصحتها، سيأتينا إن شاء الله. إذن عندنا في هذه الصورة لا بيع إلا في ملك، حلل الفقهاء والأصوليون المسألة بهكذا، قالوا هناك مقتضى أو مقتضي للجمع بين الأدلة بوجود ملكية آنية، في لحظة الشراء تملك حتى يصح أنك حررت أو اعتقت، وبعدين ينعتق ملكته فانعتق قهرا. إذا أنتم تقولون بمقتضى الأدلة ذلك، طيب نجي هنا للإباحة في قبال الإباحة اللي هي ممكن أن تكون في الحقيقة يراد بها التمليك، تقولون ما نتعقل هنا التمليك، تمليك غير معقول في إباحة في قبال الإباحة، عرفا نقولها إذا كان مقتضى الأدلة ذلك، خاصة إذا كانت الإباحة مطلقة يعني تقتضي شنو أن يكون المباح له التصرف يملك ما أبيح له غيره، كأن يعتق مثلا، كأن يبيع، يتصرف تصرفات مملكة. نقول مثل ما جمعتم بين الأدلة كما سوف يأتينا في ملكية أحد العمودين، أيضا اجمعوها هنا في الإباحة في قبال الإباحة. فكلا المقامين من واد واحد، وإن كان سيأتينا إن شاء الله كلام في وجود بعض الفوارق الحيثية، بس نقول إن إذا كان هناك متعقل في ملكية أحد العمودين أن نقول ذلك، فالمقام أيضا لا بأس أنه إحنا نقول هذا مقتضى. إذا كان مقتضى الإباحة لا يفهم منها تقولون إلا التمليك، هم عندهم إشكال ثاني. أن الإشكال الثاني أن دليل السلطنة في الإباحة في قبال الإباحة غير مشرع، وبالتالي إذا كان غير مشرع كيف سوق للإنسان هذا المبيح أن يملك ما أباحه؟ ما عنده السلطنة عليه. يعني التمليك حكم شرعي، حدود دائرة السلطنة يقولون ضيقة، فكيف أنا الآن عندما أبيح لك هذه العباءة أن تستفيد منها، وأنت أبحت لي هذا جهاز الحاسب الآلي أن أستفيد منه؟ خلنا نفرض أن هذا الاستفادة في كل الاستفادات إلا ما دل الدليل على أنه غير داخل تحت دائرة السلطنة. شنو الدليل اللي دل غير داخل تحت دائرة السلطنة؟ التصرفات التي تحتاج شنو؟ إلى ملك. كان تبيع العباءة أو أنا أبيع الجهاز أو تهديه مثلا، لا أنت تستفيد من فيها، أنحاء الاستفادات هذه لا بأس بها، لكن أن تملكه لغيرك هذا محل إشكال. هذا نقول كما أن مقتضى ملكية الأدلة الدالة على لا بيع إلا في ملك، وأن الإنسان لا يملك أحد عمودين، جمعتم بينهما بهذا الجمع، فالمقام أيضا له قابلية أن يجمع سواء بهذا الجمع أو بوجه آخر من وجوه، مع كما سيأتينا هناك وجوه أخرى. بالإضافة إلى ذلك تقول ما في ذاك دل الدليل الخاص، يعني ما عندنا إلا أن نقول هكذا مقتضى الجمع، يعني هناك أدلة تقول يجوز لك أن تشتري، لا معنى أن يجوز لك أن تشتري إلا أنه يجوز لك أن تملك وينعتق. نقول هنا إذا كانت الإباحة أنت لك سلطنة مطلقة على ملكية مالك أم ليس لك؟ لك. هذا الذي ذهب إليه صاحب الجواهر يرحمه الله، قال بما أن لك سلطنة فهذه السلطنة تعملها بشكل مطلق، وحتى في دائرة سلطنتك على أموالك أن تسوغ لغيرك أن يمتلئ أن يملك هذا المال لغيره. طبعا احنا عندنا صور كما سوف يأتينا، مثلا الشيخ الأعظم طرح ثلاث صور وغيره طرح هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى أن يكون هناك في الحقيقة عندنا توكيلان، توكيل الأول أني أنا التمليك في قبال التمليك، شو أقول له؟ أنا أول الإباحة في قبال الإباحة، لما نقول هذه يعني يستفاد منها تمليك في قبال تمليك آخر، يعني المعطى لها النتيجة لها هكذا، نقول هذه في الحقيقة فيها توكيلان. أنا عندما أبيح لك التصرف في هذه العباءة، يعني أبيح لك أن تبيع هذه العباءة، هذا رقم واحد، وأبيح لك أن تتملك الثمن بعد أخذه بعد بيعك إياه، فأنا أوكلك توكيلي. فلو هذا الحقيقة معي، هذا إحدى الصور. الصورة الثانية قالوا لا، هذه فقط أنا شنو أسوي لك؟ أنا أوكلك أن تتملك، أوكلك أن تتملك، يعني أنت وكيل عني في تمليك هذه العباءة لنفسك. بعد أن تمتلك هذه العباءة خلاص تصير أنت مالك، فتبيع ما تملك. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قالوا لا، هذا هنا في معنى كنائي، مثل إذا قلنا زيد كثير الرماد، شلون إذا قلنا يعني ما نقصدنا عند رماد، نقصدنا أي نقصدنا كريم. هنا أيضا عندما أقول لك أبحتك هذه العباءة قصدي، لا هذه قصدي أنك خلاص هذه العباءة تصرف بها كيف ما تشاء، يعني تملكها بأي كيفية تريد أن تتصرف فيها، تلبسها، تريد أن تبيعها على غيرك، تريد أن تتلف هذه العباءة. ففي الحقيقة هذا معنى كنائي، يعني وجه من الوجوه الدالة على أنحاء متعددة من التصرفات. فإذا كان العرف يفهم وحلوا طبعا بهذه الأنحاء، حلوا بها بعض الإشكاليات في الفقه، من جملتها كذا لو قلت لك مثلا أعتق عبدك وعلي 500 ريال، لا ما في عبيد. في الحقيقة أنا إيش قصدي أقول لك؟ قصدي أن أوكلك، أقول لك يعني اشتر العبد كوكيل أنت عني، ثم أعتقه أيضا كوكيل أنت عني، يعني كان يقول أعطيك توكيلين لكن لا آتي بهذين التوكيلين على نحو الترتيب، وإنما أقول أعتق عبدك عني. وبعض العلماء بعد شجاب قال في هذا أيضا إذا قال هكذا طلق زوجتك وعلي 500 ريال، وخلنا نقول 10,000 ريال، طبعا هنجيب شوية حتى الواحد لا يسمع المثال ويستوحش، يحتاج يوضح. يعني في بعض الأحايين كأن هذا الشخص واقع في حيرة، يحتاج أن يطلق، ولكن الزوجة تطالب يعني ببعض الأموال، فشي يقول له؟ فلنفرض مؤخر مثلا، فأقول له أنا طلق زوجتك وعلي هذه 500 ريال أو 5,000 ريال، فيقولون هذا فك أو اعتاق في قبال هذا المال. قالوا هذا لا بأس به، ما في إشكال. لكن الإشكال أين يقع؟ لو قلت لك هكذا بع هذه العباءة، أو قال لك شخص شوف هذه العباءة عنده هو مالك للعباءة، قل له بعها لفلان وعلي 500 ريال، قال العلامة الحلي يرحمه الله هذا غير معقول. ليش غير معقول؟ هذا مو من نمط أعتق عبدك أو طلق زوجتك، هذا نمط خاص. إحنا في البيع والشراء عندنا قانون، عندنا قاعدة أنه يخرج هذا المثمن من ملك المالك فيدخل في ملك المشتري، والثمن يخرج من ملك المشتري فيدخل في ملك شنو؟ البائع. لما أقول لك بع عباءتك وعلي 500 ريال، في الحقيقة خرج المثمن من ملك البائع معي، ولكن المشتري من اللي المشتري المفروض ذاك الأجنبي، عرفنا؟ أخذ شنو؟ العباءة. وأنا اللي شنو؟ أنا ما دخل في جيبي شيء، اللي تعهد بدفع 500 ريال لصاحب العباءة، فما دخل المثمن في حيازتي. يقولون هذا مستحيل وغير معقول، لأن هذا ما يحقق أصل البيع. البيع هو خروج أحد يعني المثمن من تحت سلطنة أو دائرة نفوذ بائع ودخول الثمن بدلا عنه، والعكس صحيح. نقول إذا صححتم في الاعتاق وفي الطلاق دفع الثمن في قبل، أنت الآن أنت أجنبي وقلت أعتق عبدك، خل أعتق عبدك، ممكن أنا أدخل في شيء معنوي لأن حقق العتق، العتق شيء معنوي يعني لي ثواب من عند الله، فدخل في شيء مثلا. لكن تعال إلى غير العتق، الطلاق شنو يعني أدخل فيه في لما يطلق زوجته؟ شو اللي دخل فيه يعني شيء عندي؟ هو طلق زوجته فك، فأنا لما أدفع 500 ريال
حصل ثواب زي العتق.
إذا كان بس مجرد تحصيل الثواب مثل العبد، أنا لما أقول بعد أيضا هذا نوع من شنو بذل المال، معروف هذا مثل الأطعام قال إذا تجعل ثواب اللي أحاله من أحاله العلامة يرحمه الله، ممكن أن يكون غير مستحيل حتى عرفه. يعني في العرف قد نجد بعض الصور لهذه الصورة التي أحالها العلامة أنه ما يدخل في جيد شيء إذا صح التعبير، ومع ذلك يصح البيت. لما حل أنت بالجعالة، حل بشيء آخر، هذا مو بجعالة يعني عرفية عرفية اللي مثل أن واحد ذهبت دبته أو ضاعت أو كذا وجعلت له في قبال أن يحصلها مثلا 100 ريال أو كذا، هذا مش جعالة. لكن من المتعارف يعني ال ها
ما يرسل فصالك، يعني من يعمل هذا العمل أجعل له مثل
هذا، ممكن ممكن أن يحل بالجعال، يعني ممكن أن يوجه كأن هذا جعال، بس أقصد أنه لم يدخل يعني في قبال المثمن في هذا مشتري، مو مشتري في الحقيقة، أجنبي، ولكن مع ذلك العرف لا يرى بأسا، بل قد تكون بعض الصور العرفية مثل ما نقول أدل دليل على إمكان الشيء الوقوع. أنتم تشوفون هذا يقع ولا ما يقع؟
ما يصير كل ما يقع صحيح.
ها؟
ما يصير كجواب، لأنه إشكال على أنه بايع، إشكال على بيع، ما يصير تجيبه من طريق آخر.
هذا إشكال وجهي. لو قلنا ان هذا بيع، والبيع في الحقيقه مبادله مال بمال، هل مبادله المال بالمال لابد ان يكون المال الخارج من المشتري؟ لا، تحققت المبادله الماليه وان كان الدافع للمال من غير المشتري. معي؟ كشراء الاب مثلا ارضا لابنه، معه ودفع الثمن، تقول لا هذا الشراء كاعتبار في الحقيقة وقع بين الأب والبائع، بس كأنه الأب في الحقيقة عندما اشترى الأرض هو ناوي نيته أن تكون لابنه، الشراء في الحقيقة له والنية لابنه، يعني مجرد هو التسجيل الخارجي لابنه. معي؟ أول ما في لا تسجيل ولا شيء، والشراء للابن في الحقيقة، فالأرض تدخل أو لابن عمه أو لجاره يشتري أو كذا أو لزوجته، فيشتري الشيء في الحقيقة، يدفع الثمن ولا يدخل في جيب الشيء. فإذا تصحون هالصور بأي وجه من التصحيح ولو بالثواب، فلا مانع أن تكون يعني صور عامة ولها فوائد عقلائية وعرفية. عموما ستكون هناك تتمة لبعض هذه الإشكالات والكلام، هل تنطبق على مقامنا أم لا، ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
شفنا لا يوجد فرق بين الأعتق وبين البيع، كأنه